اليوم والتي جاءت بمناسبة أسبوع الحكومة في الجمهورية الإسلامية. وفيما يخص المفاوضات النووية، قال سماحته إن وقاحة الإدارة الأمريكية تخطت كل الحدود في المفاوضات ولا فرق بين الإدارتين الحالية والسابقة، كما اعتبر أن الدول الأوروبية التي تدور في الفلك الأمريكي ليست أقل نكثا بالعهود من الأمريكيين. أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان سيبحثان غدا الأربعاء عددا من القضايا المهمة، من بينها الوضع في سوريا وفي أوكرانيا والاتفاق النووي مع إيران. وقالت الوزارة في بيان، من المزمع أن يناقش الوزيران الأجندة الثنائية بجانبيها التجاري والاقتصادي في سياق تنفيذ المشاريع المشتركة الرئيسية في مجالات الطاقة والنقل، وكذلك آفاق التنمية العلمية والعلاقات الفنية والثقافية والإنسانية. طالب زعيم التيار الصدري في العراق السيد مقتدى الصدر أنصاره بالانسحاب من المنطقة الخضراء فورا، مؤكدا أن الحشد الشعبي لا علاقة له بما حصل هناك، شاكرا القوات الأمنية والحشد التي وقفت الحياد. وخلال مؤتمر صحفي بالنجف الأشرف، ندد الصدر بالعنف المسلح الذي انتشر في بغداد خلال الأيام الأخيرة، وقدم اعتذاره للشعب العراقي بسبب أعمال العنف وإراقة الدماء التي أدت إلى مقتل العشرات وإصابة المئات. وعقب انتهاء كلمة الصدر المتلفزة، بدأ أنصار التيار الصدري بالانسحاب من المنطقة الخضراء، كما تم رفع حظر التجوال في بغداد. أسفرت مواجهات مسلحة في محيط البرلمان العراقي داخل المنطقة الخضراء عن إصابة عدة أشخاص، فيما أرسلت قوات الأمن والجيش العراقي المزيد من التعزيزات للمنطقة. إلى ذلك، أفاد مصدر طبي بارتفاع عدد قتلى الاشتباكات داخل الخضراء إلى أكثر من 30 شخصا ونحو 700 جريحا، فيما أعلنت خلية الإعلام الأمني تعرض المنطقة لقصف بأربعة صواريخ كاتيوشا، ما أدى إلى إضرار بمجمع سكني وسط إطلاق نار واشتباكات متقطعة داخلها. من جهة أخرى، أعلن مجلس القضاء الأعلى أن المحكمة الاتحادية لم تنظر بدعوى حل البرلمان بسبب حظر التجوال، بعد أن أجلت الأخيرة ذلك حتى إشعار آخر. باركت حركتا حماس والجهاد الإسلامي عملية التصدي للمستوطنين أثناء اقتحامهم قبر يوسف بمدينة نابلس فجر اليوم، والتي أدت إلى إصابة 5 مستوطنين برصاص مقاومين فلسطينيين. من جهة أخرى، أعلن إعلام الاحتلال محاصرة منزل مطلوب أطلق النار على مستوطنة شافي شمرون الأسبوع الماضي، فيما اعتقلت قوات الاحتلال شابا مقدسيا وأبعدت امرأة مقدسية عن المسجد الأقصى بعدما اعتقلت طفلين في رام الله. أعلنت الحركة الفلسطينية الأسيرة أن الأسرى سيبدأون الإضراب عن الطعام بألف أسير كدفعة أولى يوم الخميس القادم. وقالت الحركة في بيان إن تلك الخطوة ستتزامن مع استمرار بقية الأسرى في حالة حل الهيئات التنظيمية وإبقاء حالة التمرد على قوانين السجان الصهيوني مستمرة. نقلت قوات الاحتلال الأمريكي في سوريا 123 صهريجا محملا بالنفط المسروق من حقول الجزيرة باتجاه الأراضي العراقية. وكانت القوات الأمريكية نقلت الأسبوع الماضي رتلا مؤلفا من 137 صهريجا من النفط السوري بالتواطؤ مع ميليشيا قسد إلى قواعدها شمالي العراق. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الثاني من صفر عام 1444 هجري قمري، والمصادف للثامن من شهر شهريور عام 1401 هجري شمسي، والموافق للثلاثين من آب أغسطس عام 2022 ميلادي. في الثامن من شهر شهريور عام 1360 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثلاثين من آب أغسطس عام 1981 ميلادي، استشهد الرئيس الإيراني محمد علي رجائي ورئيس وزرائه حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد جواد باهنر إثر تفجير قنبلة في مقر رئاسة الوزراء نفذتها عصابة المنافقين الإرهابية المعادية للنظام الإسلامي والشعب الإيراني. وكان الشهيد محمد علي رجائي قد بدأ نشاطاته الاجتماعية معلما في إحدى ثانويات طهران، وإلى جانب التدريس كان في مقدمة المجاهدين ضد نظام الشاه المقبور، وقد تحمل في هذا الطريق أقسى أنواع التعذيب على يد جلاوزة النظام الملكي. وبعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران نصب الشهيد رجائي وزيرا للتربية والتعليم، ثم نائبا في مجلس الشورى الإسلامي، ومن بعد رئيسا للوزراء، ومن بعد ذلك انتخب رئيسا للجمهورية. وبانتخابه رئيسا للجمهورية الإسلامية انتخب الشهيد رجائي أحد رفاقه من المجاهدين ضد نظام الشاه المقبور، وهو العلامة حجة الإسلام والمسلمين الدكتور محمد جواد باهنر لرئاسة الوزراء. وبالنظر إلى الروح الجهادية الدينية السامية لدى رجائي وباهنر وشعبيتهما العالية وتفانيهما في خدمة الشعب والنظام في إيران، ازدادت نقمة أعداء الشعب الإيراني من عصابة المنافقين الإرهابية عليهما وعلى كافة المسؤولين في النظام الإسلامي، خصوصا وإن تلك العصابة كانت قد تلقت الإملاءات من أمريكا لتصعيد عملياتها الإجرامية خدمة للنظام العراقي الذي كان يتلقى الهزائم أنذاك على يد القوات الإيرانية خلال الحرب التي فرضها على الجمهورية الإسلامية في إيران. فقامت العصابة المذكورة بتنفيذ تفجير في مقر رئاسة الوزراء التي استشهد فيها رجائي وباهنر رحمة الله عليهما، وقد تم التسمية يوم الثامن من شهر شهريور طبقا للتقويم الإيراني يوم مقارعة الإرهاب. في الثاني من صفر عام 121 للهجرة استشهد زيد بن علي بن الحسين عليه السلام حفيد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ثار زيد بن علي بن الحسين عليه السلام ضد حكم آل أمية الظالمين دفاعا عن الإسلام وأهداف ثورة جده الإمام الحسين عليه السلام. وبعد معارك بطولية دامية استشهد فيها زيد بن علي عليه السلام في مدينة الكوفة التي حاصرها مع أصحابه. وتعتبر ثورة زيد امتدادا لثورة الحسين عليه السلام وملحمة الطف التاريخية التي حصلت عام 61 للهجرة، إذ اندلعت الانتفاضات والثورات الشعبية المتوالية بعد تلك الواقعة كثورة التوابين وثورة المختار الثقفي رحمة الله عليه للثأر لدماء الإمام الحسين بن علي عليه السلام وأهل بيته وصحبه البررة والإطاحة بحكم آل أمية الظالمين. وأخيرا وفي الثاني من شهر صفر عام 745 للهجرة توفي الشاعر والأديب المسلم أبو حيان الغرناطي. وولد الغرناطي عام 654 للهجرة في الأندلس أو إسبانيا الحالية، وفي عام 679 سافر إلى مصر لدراسة العلوم الدينية والأدب، وكان من كبار الأدباء الذين تأثروا بأستاذ النحو الشهير سيبويه. ومن أبرز مؤلفات الغرناطي كتاب الإدراك للسان الأتراك وتذكرة النحاة وتفسير البحر المحيط، بالإضافة إلى ديوان للشعر. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
جليلا إذا الليل أرخى علي السدولا دعوني أناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علي السدولا نظرت إليك بقلب ذليل لأرجو به يا إلهي القبول
دعونا نناجي مولا جليلا
جليلا
إذا الليل أرخى علينا السدولا
السدولا
دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا
لك الحمد والمجد والكبرياء وأنت الإله الذي لن يزول لك الحمد والمجد والكبرياء وأنت الإله الذي لن يزول وأنت الإله الذي لم يزل حميدا كريما عظيما جليلا
دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا
تميت الأنام وتحيي العظام وتنشي الخلائق جيلا فجيلا تميت الأنام وتحيي العظام وتنشي الخلائق جيلا فجيلا عظيم الجلال كريم الفعال جزيل النوال تنيل السؤول
دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا
دعونا نناجي
مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا
حبيب القلوب غفور الذنوب تواري العيوب تقيل الجهول حبيب القلوب غفور الذنوب تواري العيوب تقيل الجهول وتعطي الجزيل
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحييكم وأرحب بحضراتكم في لقاء اليوم من برنامج فلسطين اليوم سنكون معكم إن شاء الله في فلسطين اليوم حول فقرتين الأولى إصدارات ومن ثم نختمها بفقرة حديث الدار والبداية أيها الأحبة ستكون مع فقرة إصدارات والزميلة شيماء عبد الكريم.
إصدارات.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، نستعرض في هذه الفقرة كتابا تحت عنوان القدس في الوعي المقاوم لمؤلفه بلال حسن التل، أصدره معهد المعارف الحكيمة في بيروت. يقع هذا الكتاب في مقدمة وخمسة فصول، ويقول الكاتب في المقدمة إن المقاومة تدب في أوصال الأمة بفعل خيارة الخيارة من أبنائها الأكثر وعيا لواقعها، والذين يهبون إلى تغييره عبر مقاومتهم التي تأخذ أشكالا مختلفة في طليعتها المقاومة الفكرية والثقافية وصولا إلى المقاومة العسكرية. انطلاقا من ذلك يتحدث الكتاب عن العلاقة بين المقاومة والوعي، وعن دور المقاومة في بناء الوعي، متخذا من مدينة القدس نموذجا. مستمعينا الكرام، كتاب القدس في الوعي المقاوم لا يتحدث عن مكانة القدس الدينية والتاريخية، ولا يذكر بما تتعرض له المدينة من تغيير لمعالمها وهويتها بغية تهويدها، بل يذهب إلى ما هو أهم، وهو وظيفة القدس في حياة أمتنا باعتبارها المدينة التي توحد الأمة، والتي تشارك مشاركة أساسية في بناء وعي الأمة من خلال علمائها ومكتباتها ومساجدها، وأولها المسجد الأقصى، أولى القبلتين، وثالث الحرمين، ومنتهى الإسراء، ومبتدأ المعراج. وباعتبارها المدينة التي طالما قاومت الغزاة وحرضت الأمة على المقاومة. أعزائنا الأفاضل، الفصل الأول من كتاب القدس في الوعي المقاوم لمؤلفه بلال حسن التل، عنوانه المقاومة ودورها في بناء الوعي. يتحدث عن مفهوم الوعي وبناء الوعي الشامل، وخاصة في المجالات السياسية والاجتماعية والمعلوماتية. أما الفصل الثاني من الكتاب وعنوانه المقاومة ورسالتها في بناء الوعي، فيتحدث عن وسائل المقاومة في تحطيم حاجز الخوف من العدو الصهيوني، بالإضافة إلى تحطيم مقولة توازن القوة وإعادة بناء دور الإنسان في صناعة القرار. الفصل الثالث من الكتاب يحمل عنوان مركزية القدس في المقاومة وبناء الوعي، ويتحدث عن أهمية القدس عند الأمة الإسلامية على وجه الخصوص، وعن قدسية القدس عند أتباع الديانات الأخرى. ويجري المؤلف في هذا الفصل مقارنة بين موقف الأحزاب والقوى السياسية في الكيان إزاء القدس، وموقف السياسة العربية والإسلامية والفلسطينية إزاءها. أعزائنا الكرام، أما الفصل الرابع من فصول كتاب القدس في الوعي المقاوم للكاتب بلال حسن التل، والذي جاء تحت عنوان الانتفاضة كنموذج لدور القدس، فيتحدث عن الاعتداءات الصهيونية على القدس وعن التسابق على تهويد المدينة، ثم يتحدث عن كيفية الرد على هذه الاعتداءات والمخططات الصهيونية، وأولها وحدة الأمة وترسيخ مفهوم المسؤولية الفردية والجماعية تجاه القدس. كما يتحدث هذا الفصل عن السلام الذي يصفه بالمستحيل في فلسطين، وعن حاجز الدم الذي ينمو يوما بعد يوم بين أمتنا والعدو الصهيوني. أما الفصل الخامس فقد حمل عنوان حتى يؤتي الوعي أكله تحريرا للقدس. وفيه يتحدث المؤلف عن أهمية بناء الوعي التحريضي الذي يجب أن تلعبه القدس، وكذلك أهمية فهمهم مقاصد العبادات الإسلامية، مع تأكيد أهمية إبراز عنصر القيادة وتثبيت المقدسيين في مدينة القدس أولا من قبل كل المسلمين.
نشكر الزميلة شيماء عبد الكريم لتناولها كتاب القدس في الوعي المقاوم من تأليف بلال حسن التل.
تجمعنا فيك صلاة الفجر مع التحرير.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقدا يتلوك أنت الفدا ولك الفدا. غاب الذين على المدى خلوك ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة.
ما هي سبل دعم الحركة الأسيرة؟ هل ما يدور في السجون معركة الأسرى وعتهم؟ وما المتوقع لمعركة الأسرى في مواجهة إدارة السجون؟ معركة الأسرى والعد العكسي للحسم موضوع برنامج فلسطين اليوم. سيداتي أنساتي سادتي، تواصل الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال خطواتها النضالية ضد إدارة المعتقلات رفضا للانتهاكات الممارسة بحقهم. وارتدى الأسرى لباس الشباص بشكل كامل في الساحات وعلى العدد، مع الاستمرار في حل التنظيم قبيل الشروع بإضراب مفتوح عن الطعام الخميس المقبل. وفي سياق التضييقات المتواصلة ضد الأسرى، اقتحمت وحدات القمع القسم 2 في سجن مجدو ونفذت تفتيشات استفزازية. الزميل جمال أبو رحمة وهذا التقرير.
في انتفاضة جديدة في وجه السجان، يواصل الأسرى الفلسطينيون خطواتهم النضالية لانتزاع حقوقهم المسلوبة. وقبل المرحلة الأخيرة من الشروع في معركة الإضراب عن الطعام بداية أيلول سبتمبر المقبل، شرع الأسرى بأولى خطواتهم النضالية من خلال إعلان حل التنظيم في كل السجون. 4550 أسيرا في كافة سجون الاحتلال ينخرطون في خطوات نضالية لمواجهة هجمة إدارة السجون على منجزاتهم وحقوقهم بعد تراجعه عن اتفاقيات سابقة بوقف العقوبات ووقف النقل التعسفي من سجن لآخر. ولكن ماذا يعني حل الهيئات التنظيمية؟
حل الهيئات التنظيمية يعني بأن إدارة السجون ستتعامل مع كل الأسرى فرادة، بمعنى ستتعامل مع 5000 أسير وأسيرة، وهذا يشكل حالة من الفوضى، حالة من الإرباك، وسيهلك إدارة السجون، لأنها قبل ذلك كانت تعامل ضمن الهيئات التنظيمية والهيئات الاعتقالية، وهذا ما يسهل كان عمل إدارة السجون.
إدارة سجون الاحتلال تتعامل مع هذه الخطوة بخطورة، إذ إنها تعني أن لكل أسير الحق في القيام بما يراه مناسبا في مواجهة إدارة السجون. حل الهيئات التنظيمية خطوة استثنائية، خاصة بعد اجتماع الحركة الأسيرة بلجنة طوارئ عليا وبغرفة مشتركة تدير العملية وتوجه هذا التصعيد ضد السجان، بعد أن كانت إدارة السجون تستفرد بكل فصيل على حدة.
لجنة الطوارئ العليا التي شكلت من كل الفصائل الفلسطينية داخل سجون الاحتلال هي لها مطالب ومصرة على مطالبها وخوض هذه المعركة من أجل استجابة إدارة مصلحة السجون والشباك الصهيوني لمطالبهم التي تنصلت منها إدارة مصلحة السجون في 25 آذار الماضي. لذلك اليوم استأنفوا هذه الخطوات منذ يوم الاثنين الماضي.
لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة أكدت أن حل التنظيم سيستمر دون توقف حتى تحقيق مطالب الأسرى، والذي سيستمر حتى في حال دخول الإضراب عن الطعام. وحددت اللجنة الخطوات التي ستتخذ خلال الأسبوع الجاري، وتشمل يوم الاثنين لبس الشباس بشكل كامل طوال اليوم في الساحات وعلى العدد. خطوات تنتهي بالشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام في دفعته الأولى والمكونة من 1000 أسير يوم الخميس، والذي سيتم رفضه بأفواج أخرى وفق آلية متفق عليها ومنظمة من قبل لجنة الطوارئ. اللجنة دعت الجماهير الفلسطينية إلى الوقوف إلى جانبهم وتنظيم الفعاليات المختلفة أمام المؤسسات الدولية والتوجه لنقاط التماس مع الاحتلال، مؤكدة أن جبهة الإسناد الخارجية إن لم تكن أكثر أهمية فهي على الأقل توازي في أهميتها خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام داخل قلاع الأسر.
شكرا للزميل جمال أبو رحمة. لا نزال نتواصل معكم أيها الأحبة في لقائنا هذا من برنامج فلسطين اليوم، والساعة تشير إلى 2:59 بتوقيت القدس، ونحن معكم في هذا اللقاء إن شاء الله. ما هي سبل دعم الحركة الأسيرة؟ هل ما يدور في السجون معركة الأسرى وحدهم؟ وما المتوقع لمعركة الأسرى في مواجهة إدارة السجون؟ نعم، معركة الأسرى والعد العكسي للحسم. إذن أعزائي الكرام، عن تطورات مسار الحركة الأسيرة في ظل الحراك الذي شرع به الأسرى في مواجهة الممارسات التعسفية لإدارة السجون ومعركتهم في مواجهة الاعتقال الإداري، دعونا الآن نستضيف في برنامج فلسطين اليوم مدير مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء الأستاذ ياسر مزهر. بداية السلام عليكم أستاذ ياسر مزهر، وأهلا بك معنا في اللقاء.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
أهلا وسهلا، يسعدنا أن تكون معي في لقاء اليوم. يعني أستاذ ياسر، الأسرى في سجون الاحتلال قاموا بحل الهيئات التنظيمية، برأيك ما تداعيات ذلك على إدارة السجون، وما هي أو وما أهمية هذه الخطوة بالنسبة لمسار الحركة الأسيرة؟
يعني بسم الله الرحمن الرحيم، نعم يعني الحركة الوطنية الأسيرة أعلنت عن حل كافة هيئاتها القيادية داخل سجون الاحتلال.
نعم.
هذا بمعنى دعني يعني أشرح للمستمعين يعني ماذا عندما يحل التنظيم. عندما يحل التنظيم يعني ستجبر إدارة مصلحة السجون على التعامل مع 4500 أسير داخل سجون الاحتلال.
نعم.
بخلاف عندما تكون هذه الهيئات القيادية موجودة تتعامل مع 5 أسرى فقط، كل تنظيم له ممثل واحد داخل سجون الاحتلال وتتعامل إدارة السجون فقط مع هؤلاء 5. لذلك حل التنظيم يعني الإرباك لإدارة مصلحة السجون، يعني توفر لإدارة مصلحة السجون عمل على مدار 24 ساعة داخل سجون الاحتلال من غير إجازات، من غير راحة، من غير أي شيء. إضافة إلى أن حل التنظيم يعطي لكل أسير فلسطيني داخل السجون الحرية التامة في عملية التعامل مع إدارة مصلحة السجون، بمعنى أنه ممكن أن يكون هناك عمليات طعن للسجانين، ممكن أن يكون هناك سكب ماء مغلي على وجوه السجانين، ممكن أن يكون ضرب السجانين داخل المردوانات والأقسام. لذلك حل التنظيم يعني عملية إرباك وإزعاج سلطات الاحتلال على مدار الساعة.
إذن بماذا تتلخص؟ نعم تفضل.
فبالتأكيد يعني هذه الخطوة، خطوة حل التنظيم، تأتي الخطوة القبل الأخيرة للإضراب عن الطعام. يعني هي أتت قبل خطوة الإضراب والإعلان عن الإضراب الذي سيدخله الأسرى الأبطال يوم الخميس في واحد الشهر. سيدخل هذا الإضراب 1000 أسير من أسران الأبطال كدفعة أولى، ومن ثم سيدخل باقي الأسرى على دفعات متتالية حتى يصل العدد إلى 4500 داخل سجون الاحتلال. هذا الإضراب يختلف أخي العزيز عن الإضرابات السابقة، حيث أن الإضرابات السابقة كانت فصائلية، أما هذا الإضراب هو إضراب جماعي لكل فصائل العمل الوطني والإسلامي داخل سجون الاحتلال.
إذا أستاذ ياسر، بماذا تتلخص مطالب الأسرى في ظل حراكهم اليوم؟
يعني تتلخص مطالب الأسرى بداية في وقف إجراءات النقل لأسرى المؤبدات كل 6 شهور مرة، كما يحصل مع أسرى نفق الحرية محمود العارضة وإخوانه 5. أيضا سحب إعادة ما تم سحبه من الكانتينة داخل سجون الاحتلال أكثر من 70 نوع من أنواع الكانتينة تم سحبها من داخل سجون الاحتلال. إعادة الأدوات الكهربائية، إنهاء وتقصير الاعتقال الإداري، إضافة إلى هناك مطلب وعلاج الأسرى المرضى وعدم وجود الأسرى بأيام كثيرة في سجن المعبر، إضافة إلى أهم شيء هو إخراج الأسرى المسؤولين محمود العارضة وإخوانه الأبطال أصحاب نفق الحرية وانتزاع الحرية. هذه العملية البطولية التي مرغت أنف العدو في التراب والأجهزة الأمنية.
طيب أستاذ ياسر، يعني في الأول من أيلول سيبدأ الأسرى بإضراب عن الطعام بمشاركة 1000 أسير، وبعدها سيتصاعد العدد. ما هو المتوقع من هذه المعركة، وكيف سيتم التعامل معها من قبل إدارة مصلحة السجون؟
يعني إضرابات الجماعية هي كما تحدث تزعج وتربك إدارة مصلحة السجون والأمن لهذا العدو المجرم. هي يعني تعاملت قبل ذلك إضرابات كثيرة للحركة الوطنية الأسيرة، وهي تتعامل في مماطلة وعدم استجابة في بداية الأمر لمطالب الأسرى، ومن ثم ترضخ كما كل مرة لمطالب أسران الأبطال داخل سجون الاحتلال. هذه ليست المرة الأولى تخوض فيها الحركة الوطنية الأسيرة الإضراب المفتوح عن الطعام. هي خاضت إضرابات كثيرة وفي كل مرة تنتصر الحركة الوطنية الأسيرة على إدارة مصلحة السجون. هذا الإضراب أخي العزيز هو بحاجة ماسة أن يتحرك الكل الفلسطيني، كان على المستوى الرسمي السلطة الوطنية، كان على المستوى الدبلوماسي السفارات الفلسطينية حول العالم، وفي العالم لدينا أكثر من 180 سفارة فلسطينية يجب أن تتحرك وتفتح جرائم العدو بحق أسران الأبطال داخل سجون الاحتلال. أيضا على المستوى الفصائل يجب أن يكون للمقاومة الفلسطينية كلمتها في هذا الإضراب. أيضا المستوى الشعبي والفعاليات الداعمة والمساندة. نحن في حركة الجهاد الإسلامي ومعنا لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية. قبل دقائق خرجنا من اجتماع في اجتماع للجنة وحددنا برنامج فعاليات متكامل دعما وإسنادا لأسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال. نحن في حركة الجهاد الإسلامي لم نترك أسرانا لقمة سائغة لهذا العدو المجرم، ولن نترك هذا العدو يمس أي أسير فلسطيني، وإذا تم المساء بحياة أي أسير داخل سجون الاحتلال لم تقف سرايا القدس ومع المقاومة الفلسطينية لم تقف متفردة وستخوض وسترد على أي مساء بحياة أي أسير.
طيب من خلال ما تفضلتم أستاذ ياسر مزر، يعني وفي ظل هذا الحراك والتصعيد من قبل الحركة الأسيرة، هل يمكن القول أن هذه الخطوات ستدفع بإدارة السجون للخضوع لمطالب الأسرى؟ أستاذ ياسر قلت من خلال ما تفضلتم الآن وفي ظل هذا الحراك والتصعيد من قبل الحركة الأسيرة، هل يمكن القول أن هذه الخطوات ستدفع بإدارة السجون الخضوع لمطالب الأسرة؟
كان يعني الفعاليات الدعم والمساندة لها تأثير كبير على العدو الصهيوني بداية، ومن ثم للأسرى الأبطال داخل الاحتلال. هذه الفعاليات الدعم ترفع الروح المعنوية وتشحن الروح المعنوية لدى الأسرى وتعطيهم دفعات كبيرة من أجل الالتفات أكثر بمطالب الحركة الوطنية الأسيرة. أيضا العدو الصهيوني يعني جيدا أن قضية الأسرى هي قضية إجماع لدى شعبنا الفلسطيني وهي قضية من الثوابت الفلسطينية. لذلك نحن يعني في لجنة الأسرى وحركة الجهاد الإسلامي جاهزين ورهن الإشارة إشارة أسران الأبطال داخل سجون الاحتلال لتنظيم الفعاليات بإذن الله عز وجل. إذا أعلن الأسرى كما أبلغونا يوم الخميس سيكون لدينا برنامج فعاليات وخلم الدعم وإسناد في قطاع غزة.
طيب في ظل ما نشهده الآن من حراك من جانب الأسرى، هناك قضية الأسير خليل عواودة وأصبحت حساسة الآن، وقد تخطى في إضرابه عن الطعام 170 يوما وحالته الصحية خطرة. كيف تتابعون وضع الأسير عواودة؟
يعني نحن نتابع أوضاعه الصحية وشاهدنا كما شاهد ابناء شعبنا الفلسطيني وأحرار العالم يعني الصور التي خرجت نشفة أسفار فيه، وكيف هذا الهيكل العظمي، أن الأسير خليل أصبح هيكل عظمي ووزنه لا يتجاوز 30 كيلو إجرام. أوضاعه خطيرة جدا، شاهدناه لا يستطيع الحديث، لا يشاهد، هناك غباش في الرؤية، هناك عدم وقوف، لا يتحرك، لا يقوم عن سرير المرض. أوضاع خطيرة جدا، ممكن أن نسمع نبا استشهاده في أي لحظة. نتابع كل هذه الأمور عن كتب، ووضعنا كان هناك تواصل مع الأشقاء في مصر، قيادة حركة الجهاد تواصلت ووعدوا الإفراج عنه من جديد وأن يضغطوا على هذا العدو، لكن العدو يماصل حتى هذه اللحظة ويتلكأ ويرفض الإفراج عنه. اليوم كان هناك في محكمة للأسير خليل الساعة 10 صباحا، وسيصدر القرار القرار الساعة الخامسة. نسأل الله عز وجل أن يعني يكون هناك قرار بالإفراج عن خليل، لأن خليل أوضاعه خطيرة ولا نريد أن نخسر خليل. لكن إذا سمح الله إذا مشى الأسير خليل العواودي أي مشاكل في حياته سيتعامل حرس الجهاد الإسلامي وسرايا المضفرة أن عملية اغتيال وستوجب الرد على الأمريكا.
سؤال أخير وباختصار لو سمحت أستاذ ياسر، يعني ما المطلوب الوقوف إلى جانب الأسرى الآن؟
المطلوب يعني كما تحدث كل الفلسطيني يتوحد خلف قضية الأسرى ويعمل على كل المستويات، المستوى الرسمي، المستوى الشعبي، المستوى الدبلوماسي، المستوى الفصائلي، ويعملون من أجل ألا تطول مدة الإضراب وأن يكون هناك ضغط حقيقي في غزة والضفة المحتلة بخروج المسيرات والاشتباك مع العدو الصهيوني من على نخاط الالتماس والاشتباك معه لأجل أن يكون هناك ضغط حقيقي على إدارة مصلحة السجون والإفراج عن والاستجابة لمطالب أسرانا الأبطال والإفراج عن خليل العودة.
شكرا لكم جزيلا أستاذ ياسر مزهر مدير مؤسسة مهجة القدس للأسرة، إن شاء الله نكون معكم في لقاءات أخرى إن شاء الله. مع السلامة عزيزي الكريم.
عركنا الأرض في بردة وحرة وأنفاس لنا صعبة وحرة، نعانق كل حر وكل حرة لصوت السجن ما نحن الرجال. الليل نجم سهيل أسرام يبلغ كل بيت وكل أسرة بأنه في بعد أبطال أسرة ووعد الحر تحرير الشباب.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم من جديد، ونحن نتابع معكم موضوع معركة الأسرى والعد العكسي للحسم في برنامجكم فلسطين اليوم. ماذا عن تغول الاحتلال ومستوطنيه في مشاريع الاستيطان؟ إلى الزميلة ندى فاضلي وفقرة حديث الدار.
حديث الدار.
يا داري بالنوال وطال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي أماني طول ما نحن غياب. أوف 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 أوف
أوف أوف. أهلا بكم مستمعين الكرام. استولت مجموعة من المستوطنين تحت حماية جنود الاحتلال على أحد المنازل الفلسطينية في حي قيطون بالبلدة القديمة بالخليل. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة هدى أبو عطا.
السرقة وأخذ ما لا يملك وصم يلاحق الاحتلال الإسرائيلي في مسلسل متواصل منذ العام 1948. هنا في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل كان لعائلة أبو ترك نصيب من هذه السرقة الموصوفة، قوات الاحتلال دهمت عددا من منازل العائلة واعتقلت المواطنة ماهر أبو ترك بعد أن اعتدت عليه وعلى عائلته بالضرب، ما أدى إلى إصابة نور أبو ترك برضوض وخلع بالكتف. الهمجية الإسرائيلية لم تقف عند هذا الحد، بل تعداها جنود الاحتلال إلى احتجاز أفراد العائلة من أطفال ونساء لأكثر من 4 ساعات، إلى جانب الاستيلاء على مركبتين ومعدات للنجارة. واستكمالا للتنكيل بحق الفلسطينيين، استولت مجموعة من المستوطنين تحت حماية جنود الاحتلال على أحد المنازل الفلسطينية في حي قيطون بالبلدة القديمة. وبحسب مصادر محلية، فقد عمد المستوطنون إلى تركيب سلم حديدي كبير للوصول إلى المنزل القديم المكون من 3 طوابق والواقع خلف مسجد قيطون. بشكل مدروس يختار الاحتلال الإسرائيلي ومعه المستوطنون المباني التي يريدون الاستيلاء عليها، بحيث تكون موزعة جغرافيا بهدف محاصرة البلدة القديمة ومحيطها ومحاولة السيطرة عليها في سعي مستمر وفاشل لتغيير هوية المكان.
نشكر الزميلة هدى أبو عطا على هذا التقرير، ونتابع في حديث الدار، حيث أقدمت سلطات الاحتلال على اقتلاع وطمر نحو 1000 شتلة زيتون في قرية حجة شرق قلقيلية بهدف الاستيلاء على الأراضي ومصادرتها. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محمد نصر.
لم يمضي على زراعة هذه الأشتال أكثر من 6 أشهر حتى تفاجأ المزارع نهاد دعاس بقيام سلطات الاحتلال باقتلاعها وتدميرها في المنطقة الواقعة بين قريتي حجة وكفر لاقف شرق قلقيلية.
ودوا لي كمان كتاب انه راح نخلع لك كل الزيتون اللي هون اللي هو 1000 زيتونة مشان هاي الارض مصادرة، فما التزمت بهذا الحكي ولا قبلت، قدمت اعتراض كمان مرة وظلت أشغل بالأرض وأسقي فيها وأتابع فيها. امبارح تفاجأت لهم جايبين 4 جبات بلغوني الناس إنه في جيش هنا وفي معهم 20 واحد قاعدين بيخلعوا بالزيتون اللي هون، فأجينا لهون منعونا من نكمل لعند الطريق.
1000 شتلة زيتون أصبحت أثرا بعد عين بفعل سياسة الاحتلال التي تستهدف المزارعين وتواجدهم في أراضيهم للنيل من صمودهم، حيث تقدر مساحة هذه الأرض نحو 70 دنما يدعي الاحتلال بأنها مصادرة.
جايبين خالعين الشتل وباحشين جورة ومخفينه بالتراب وطامينه، وهي سابقة إنه الجيش اللي بيكون بهاي العمليات مش قطعان مستوطنين اللي كانوا في السابق معتادين عليهم، إنه المرة الجيش نفسه اللي بيكون بخلع زيتون الناس ودفنه وإخفاء الجريمة بهاي الطريقة.
الاحتلال قام بإخفاء الجريمة من خلال طمر الأشتال ومصادرة جزء كبير منها للتغطية على تلك الجريمة، إضافة إلى تهديد صاحب الأرض بدفع تكاليف عملية الخلع والتدمير.
هذه الأعمال تستهدف الوجود الفلسطيني ومحاولة احتلالية للسيطرة على الأرض ومنع أصحابها من استغلالها.
نشكر الزميل محمد نصر على هذا التقرير. وفي حديث الدار أيضا، هدمت قوات الاحتلال 6 منازل وفيلا سكنية في سما أريحة شرقية مدينة أريحة. يشار إلى أن سلطات الاحتلال تستهدف منذ عقود ماضية التجمعات السكنية في مدينة أريحة عبر عمليات الهدم والترحيل والتهجير، وتسعى للتضييق على الوجود الفلسطيني وكسب أكبر مساحة من حدود المدينة وإتاحة المجال لاستكمال التوغل الاستيطاني بالضفة وفصل الأغوار عنها. الزميلة هبة عياش والتقرير التالي.
استيقظت مدينة أريحة على صوت جرفات الاحتلال تحمل ألسنتها ما بات ركاما بعد أن كانت منازل وأحلام المستقبل، وكل ما تبقى للمواطن رضا الزرباني هو الحسرة وهذا الدمار بعد أن ذهب تعب سنيه هباء، حيث هدمت قوات الاحتلال منزله المكون من طابقين.
تفاجأت أن بيجوا بيهدوا دار مبنية على عجال على الأشياء اللي هي مش إيش ولا أي غرز في الأرض، فهذا الاشي يقول لك انه ممنوع. طب فيش ما جابولش ولا ورقة ممنوع، 8 سنين وانا موجود هنا ولا ورقة مخالفة واحدة وصلتني.
الاحتلال الاسرائيلي بدأ بسياسات التي هي تجرد الكيان الصهيوني وتوضح لجميع العالم كديش هم دولة إرهابية، دولة ما بنتموا لحقوق الإنسان، ما بنتموا للديمقراطية، ما بنتموا لحق الإنسان الفلسطيني حتى بأبسط القضايا اللي هي موضوع السكن. يعني إذا كان السكن هو عبارة عن بيت اسمنتي أو خيمة سكنية أو أي نوع من أنواع المساكن أصبح هو وكأنه سلاح نووي تحاربه إسرائيل وبتيجي بتهدمه. الهدف بسيط جدا، هو خلع الفلسطينيين وتدمير الاقتصاد الفلسطيني وتدمير وجودهم على الأرض الفلسطينية.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة أريحة فجر اليوم وقامت بهدم منزل المواطن الزلباني إلى جانب عدد من المنازل المبنية من الصفيحة واقتلاع الأشجار المزروعة في منطقة سما أريحة السكنية شرقي المدينة.
هذه هي سياسة الاحتلال الإسرائيلي التي عودنا عليها باستمرار، أن يقوم بعملية التهجير وهدم المنازل وتجريف الأراضي واقتلاع الأشجار في هذه المنطقة. الاحتلال باشر منذ عدة أشهر في عملية ضم الأغوار من خلال عمليات التهجير للمواطنين الفلسطينيين بهدف تفريق هذه المنطقة لصالح المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للسكان الفلسطينيين.
هذا ويمارس الاحتلال إجراءاته العنصرية بمختلف أشكالها للتنغيص على حياة المواطنين وفرض تغييرات ديمغرافية على الأرض تخدم مشاريعه الاحتلالية بإنهاء الوجود الفلسطيني لصالح التوسع الاستيطاني. يواصل الاحتلال سياساته العنصرية بحق أبناء شعبنا، فهذه الحجارة والركام ستظل شاهدة على جرائم الاحتلال التي لا تتوقف والتي تهدف أساسا إلى ترحيل المواطنين وتهجيرهم عن أراضيهم.
نشكر الزميلة هبة عياش على هذا التقرير، ونتابع في حديث الدار حيث جرفت آلية الاحتلال أراضي زراعية في بلدة العيساوية شمال شرق مدينة القدس المحتلة تعود ملكيتها لعدة عائلات تستهدفها سلطات الاحتلال منذ سنوات لصالح ما يسمى الحديقة الوطنية. الزميلة رايا البدايري والتقرير التالي.
لم يكن المقدسي نعيم محسن يعلم أن هذا سيكون مصير الدنمين اللذين ورثهما أبا عن جد ورواهما بحبات عرقه وهو يعمر فيهما ويسيجهما. خلال ساعات أحالتهما أنياب آليات الاحتلال إلى خراب وصادرت كل ما فيهما.
إحنا اليوم تفاجأنا أنه في قوات من حرس الحدود مع جرافات مع قوات من الداخلية ومن وزارة الزراعة الإسرائيلية قاموا بتجريف الأراضي وخلع الشبك. كان هناك موجود زيتون، شجر زيتون وتين وبرقوق ودوالي، ومنعونا نتواجد في هذه المنطقة حتى اعتدوا على ابن خالي إلي، مع أنه إحنا في هذه الأرض معاي وراق ثبوتية وإخراجات قيد من بيت إيل تثبت ملكيتنا لهذه الأراضي.
هذه الأراضي الواقعة في المنطقة الجنوبية الشرقية لبلدة العيسوية تملكها عائلات من البلدة بأوراق ثبوتية بينها درويش ومحيسن ومصطفى وحمدان، تستهدفها سلطات الاحتلال منذ سنوات بزعم إقامة حديقة وطنية.
طبعا الهدف من المصادرة مش الحديقة الوطنية، الهدف إنه الاستيلاء على هذه الأراضي لإقامة عليها مستوطنات، لأنه إحنا بنعاني من 1967 في استخدام هذه الأراضي، بيمنعونا أن نستخدمها أو نتواجد فيها، مع أنه رفعنا أكثر من قضية على ملكيتنا لهذه الأراضي.
الحديقة الوطنية أو بالأحرى الحديقة التلمودية مشروع تهويدي يمتد من أراضي بلدتي العيسوية والطور وصولا إلى وادي الربابة في سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. الهدف منها محاصرة البلدات المقدسية ومنعها من التوسع. هذه الأرض المقدسية إحدى ضحايا أساليب السطو الإسرائيلية لإقامة حدائق يسميها الاحتلال وطنية. هي في الحقيقة أدوات تهويد للأرض وتزوير للتاريخ.
مع نهاية تقرير الزميلة رايا نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية فقرة حديث الدار. عودة إلى الأستوديو.
نعم، نشكر كل الزملاء منهم نظى فاضلي وهدى أبو عطا محمد نصر هبة عياش ورايا البدير في فقرة حديث الدار. نعم أعزائي الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام فلسطين اليوم، حيث كنا معكم ومع مدير مؤسسة مهجة القدس الأسرى والشهداء ياسر مزر، وتناولنا فيه موضوع معركة الأسرى والعد العسكري العكسي للحسم. وحتى اللقاء القادم إن شاء الله، شكرا لكم والسلام عليكم.
وعلى اسم الله أقدم قد رابضوا وقاوموا وبنصر الله استبشروا قد أقسموا وعاهدوا وعلى اسم الله أقدموا قد رابطوا وقاوموا وبنصر الله استبشروا. يا جل الرؤوس أنتم قيم الحضارة، أنتم رجال الله والفتح المبين. يا جل الرؤوس أنتم قيم الحضارة، أنتم رجال الله والفتح المبين. يا شموخ الأرز، يا شرف القمم، يا تواضع القمح في سهل الهمم. يا شموخ الأرز، يا شرف القمم، يا تواضع القمح في سهل الهمم. يا جل الرؤوس أنتم قيم الحضارة، أنتم أنتم رجال الله والفتح المبين. يا جل الرؤوس أنتم قيم الحضارة، أنتم رجال الله والفتح المبين. يا حماة الأرض أنتم السادة.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، أحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة يقول إن وقاحة الإدارة الأمريكية تخطت كل الحدود في المفاوضات النووية، ولا فرق بين الإدارتين الحالية والسابقة. مقتدى